إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أخواني الكرام، ما أتحدث به إليكم في هذه الليلة عن موضوع نحن بحاجة إلى التذكير به، ألا وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع المصابين والمبتلين، والكلام عن الابتلاء عموما وموقف المسلم منه، الموقف الشرعي. وأولا بعد ذي بدء أشكر الله تعالى الذي هيأ هذا اللقاء وهذه الكلمة، ثم نشكر الله تعالى الذي كلل بالنجاح العملية الجراحية لمليكنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية، ونسأل الله سبحانه أن يطيل في عمره على طاعته. ثم أشكر مكتب التعاون في جازان على ترتيبهم لهذه الكلمة. إخواني، هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، يبتلى فيها الإنسان بالسراء والضراء والشدة والرخاء والصحة والمرض والغنى والفقر والشهوات والشبهات، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي يبتليكم بالشر والخير، أي بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال، كل هذه ابتلاءات للعبد. والابتلاء معبر شاق تعب فيه آدم عليه السلام ورمي في النار الخليل إبراهيم عليه السلام، وأضيع على الذبح إسماعيل عليه السلام، وألقي في بطن الحوت يونس عليه السلام، وقاس الضر أيوب عليه السلام، وبيع بثمن بخس يوسف عليه السلام وألقي في الجب، ووجد نبينا صلى الله عليه وسلم أنواع الأذى عليه الصلاة والسلام. والعبد في هذه الحياة على سنة الابتلاء ماضي، والدنيا لم تصف لأحد، ولو نال العبد منها ما نال من النعيم ومن الخير، كما قال بعض أهل العلم: من خلقه الله للجنة لم تزل تأته المكاره. والمصيبة حقا إنما هي المصيبة في الدين، وما سواها من المصائب فهي عافية، فيها رفعة الدرجات وحط السيئات. قال شريح رحمه الله: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كانت فيها ثلاث نعم: أولا أنها لم تكن في دينه، وثانيا أنها لم تكن أعظم مما كانت، وثالثا أن الله تعالى تعالى رزقه الصبر عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. إخواني الكرام، إن العبد في هذه الحياة معرض للابتلاء، كما قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه عن سليمان عليه السلام بعدما ذكر الله تعالى له من النعم التي أنعم بها عليه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فقد يبتلى العبد بالنعم، قد يبتلى بالخيرات، كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وما هو واجب العبد عند المصيبة وعند الابتلاء؟ إن للعبد عند الابتلاء والمصائب مقامات ومراتب، فأعلى هذه المقامات الشكر، أن يشكر الله تعالى على هذا الابتلاء، هذا أعلى المقامات الشكر على المصيبة. المرتبة التي بعد ذلك الرضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والمرتبة الثالثة الصبر، الصبر على المصيبة، والصبر واجب، الصبر واجب، أما الرضا والشكر فهذا مستحب. والحالة الرابعة الجزع، وهذه المحرمة: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالواجب على العبد أن يصبر على ما كتب الله له وقدر عليه من الابتلاء، والصبر هو حبس النفس عن الجزع وحبس اللسان عن التشكي والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية. وقد حث الله تعالى في كتابه العزيز على الصبر، كما قال أهل العلم في 90 موضعا في كتاب الله عز وجل يأمر الله تعالى فيه بالصبر. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال جل وعلا: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى في غير ما حديث بالصبر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. قال عليه الصلاة والسلام: ومن يتصبر يصبره الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قد قال أبو علي الدقاق رحمه الله: فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته. وقد جمع الله تعالى للصابرين ثلاثة أمور لم يجمعها لغيرهم، وهي الصلاة عليهم، والرحمة لهم، وهدايته إياهم. قال بعض السلف: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر. قال علي رضي الله عنه: الا ان الصبر من الايمان بمنزله الراس من الجسد. وقال الحسن البصري: الصبر كنز من كنوز الجنه، كنز من كنوز الجنه. والله تعالى اخبر عن صبر انبيائه، فقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل كلمات الله. نوح عليه السلام بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فصبر: إني دعوتهم جهارا، إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وصبر، ومع ذلك قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. إلى غير ذلك ما تعرض له أنبياء الله تعالى كما أشرنا. والصبر على البلاء، الصبر أنواع في الجملة. أولا الصبر على طاعة الله بالمحافظة عليها ورعايتها والقيام بحق الله تعالى من أداء الفرائض وبر الوالدين ونحو ذلك. وثانيا الصبر عن معصية الله خوفا من الله ورجاء ثوابه سبحانه وحياء من الرب جل وعلا. وثالثا وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله من المصائب والابتلاءات التي يتعرض لها العبد في هذه الحياة. يجب علينا أن نصبر وأن نحتسب وأن نرضى بقضاء الله عز وجل، وأن يعلم العبد أن له من الخير الكثير والفضل العميم على صبره على البلاء. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه أهمية الصبر على البلاء والرضا بقضاء الله عز وجل، فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الصبر ضياء، ضياء للعبد ونور. وما جاء في الصحيحين أن زينب رضي الله عنها أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يحضر موت ابن لها وهو في وقت النزع، فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبروها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. يحثها على الصبر والاحتساب رضا، فأرسلت إليه ولزمت عليه إلا أن يأتي. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالغلام روحه تقعقع يعني في النزع، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند البلاء في تعليمه إياها. ماذا تقول إذا ابتليت بموت قريب له؟ إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. الصبر والاحتساب. وكذلك من هدي صلى الله عليه وسلم عندما مر على امرأة وهي تبكي على قبر كما في الصحيحين، فقال لها: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري، يحث على الصبر. قالت: إليك عني، لم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لم تصب بمثل مصيبة ولم تعلم أنه رسول الله. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت عن أنه رسول الله، فجاءت المرأة تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، عند الخبر، وصول الخبر يجب على الإنسان أن يوطن نفسه على البلاء، يوطن نفسه على المصائب، إما في ماله أو في ولده أو في أهله، يجب عليه أن يكون صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله عز وجل. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لعبد المؤمن من جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، ثم احتسبه إلا الجنة. الله أكبر. إذا احتسب هذا الابن الذي يموت أو القريب إلا الجنة، صفيه قريبه حبيبه إلا الجنة. وكذلك جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد له إبراهيم، ثم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إن العين لتدمع، العين تدمع، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. البكاء المعتاد الذي هو ليس فيه رفع صوت يجوز، هذه رحمة، وإنما الممنوع هو النياحة، إنما يعذب بهذا أو يرحم. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لا تتسخط يا عبد الله على البلاء، لماذا قدر الله علي كذا؟ لماذا أنا ماذا عملت ماذا فعلت؟ كما يقول البعض من جهلهم، هل هذا خير لك؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، أي مرض، المرض حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصب منه. وعن أنس، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، قد يكون لك تكفير سيئات، قد يكون لك رفع الدرجات. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من دفنت لها ثلاثة من الولد إلا احتضرت بحضار شديد من النار، أي احتمت بحما عظيم من النار، وفي لفظ إلا كان لها حجابا من النار. هذه المصائب والابتلاءات للعبد له فيها خير إذا احتسب ورضي وحمد الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: إذا قبضت ولد عبدي، قال الله تعالى للملائكة: قبضتم ولد عبدي، قبضتم ثمرة فؤاده؟ ما قال؟ قالوا: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، سموه بيت الحمد. كذلك مما علمنا صلى الله عليه وسلم كما في قصة في موت أبي سلمة رضي الله عنه، جاء وروحه كأنه في شن، حضر موته وقد شخصت عينه، فرد عينه وقال: إذا خرجت الروح تبع البصر. ثم خرجت روحه، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اخلف في عقبه في الغابرين واجعله المهديين، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم افسح له في قبره. هكذا دعا له صلى الله عليه وسلم. والواجب عند حضور الوفاة أن يدعى للميت. ولهذا لما مات أبو سلمة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا من بيته، يعني مرتفع، قال: ما هذا؟ إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فدعا له بالمغفرة والرحمة. الميت بحاجة إلى أن يدعى له بالمغفرة والرحمة، أفضل ما تقرب له الدعاء. ولهذا في الحديث في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الرجل يرى له مكان في الجنة يوم القيامة فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. كذلك مما علمنا صلى الله عليه وسلم عند المصيبة وفي حديث أم سلمة لما مات أبو سلمة قال: قولي: اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت أم سلمة: من خير من أبي سلمة؟ فأعوضها الله تعالى وأكرمها بأن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، هذه الابتلاءات التي تمر بالأمة عموما فهي لأهل الإسلام ولأهل الإيمان تكفير لسيئاتهم ورفع لدرجاتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. الابتلاء دليل على محبة الله للعبد، الابتلاء دليل على إرادة الله تعالى بالعبد الخير. الابتلاء وأهل الابتلاء هم أهل القرب من الله تعالى وأهل الصلاح بإذنه سبحانه. كذلك إذا أصيب أحدكم بمصيبة يقول صلى الله عليه وسلم: فليتذكر مصيبته في، فإنها أعظم المصائب. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لنا: إذا ابتلي أحد بمصيبة فليعلم أن أعظم مصيبة هي موت النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم، فهي أعظم المصائب. فالابتلاء للعبد واقع وحاصل في هذه الحياة، ولكن الواجب عليه أن يصبر وليعلم أن الله مع الصابرين وأن أجرهم بغير حساب، كما قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الصابرين الراضين بما كتب الله عز وجل، وليبشر المؤمن الصابر المحتسب ببشارة الله تعالى: وبشر الصابرين، فهي بشارة لكل صابر ولكل محتسب. وقد يكون هذا الابتلاء لكي يبعد الله تعالى عن هذا الإنسان العجب والكبر في هذه الحياة، قد يكون هذا الابتلاء للعبد لكي يرجع إلى الله، لكي يتوب إلى الله مما هو فيه من المعاصي. نسأل الله سبحانه للجميع التوفيق والتسديد، وأكرر شكري للمكتب، وأكرر شكري لإمام الجامع جزاه الله خيرا، وما أنا إلا طويل بعلم. نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، إخواني الكرام، ما أتحدث به إليكم في هذه الليلة عن موضوع نحن بحاجة إلى التذكير به، ألا وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع المصابين والمبتلين، والكلام عن الابتلاء عموما، وموقف المسلم منه، الموقف الشرعي. وأولا، بعد ذي بدء، أشكر الله تعالى الذي هيئ هذا اللقاء وهذه الكلمة، ثم نشكر الله تعالى الذي كلل بالنجاح العملية الجراحية لمليكنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وألبسه ثوب الصحة والعافية، ونسأل الله سبحانه أن يطيل في عمره على طاعته. ثم أشكر مكتب التعاون في جازان على ترتيبهم لهذه الكلمة. إخواني، هذه الدنيا دار ابتلاء وامتحان، يبتلى فيها الإنسان بالسراء والضراء والشدة والرخاء والصحة والمرض والغنى والفقر والشهوات والشبهات، كما قال ابن عباس رضي الله عنه في قول الله تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة، أي يبتليكم بالشر والخير، أي بالشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر والحلال والحرام والطاعة والمعصية والهدى والضلال، كل هذه ابتلاءات للعبد. والابتلاء معبر شاق تعب فيه آدم عليه السلام، ورمي في النار الخليل إبراهيم عليه السلام، وأضيع على الذبح إسماعيل عليه السلام، وألقي في بطن الحوت يونس عليه السلام، وقاس الضر أيوب عليه السلام، وبيع بثمن بخس يوسف عليه السلام وألقي في الجب، ووجد نبينا صلى الله عليه وسلم أنواع الأذى عليه الصلاة والسلام. والعبد في هذه الحياة على سنة الابتلاء ماض، والدنيا لم تصف لأحد، ولو نال العبد منها ما نال من النعيم ومن الخير، كما قال بعض أهل العلم: من خلقه الله للجنة لم تزل تأته المكاره. والمصيبة حقا إنما هي المصيبة في الدين، وما سواها من المصائب فهي عافية، فيها رفعة الدرجات وحط السيئات. قال شريح رحمه الله: ما أصيب عبد بمصيبة إلا كانت فيها ثلاث نعم. أولا أنها لم تكن في دينه، وثانيا أنها لم تكن أعظم مما كانت، وثالثا أن الله تعالى رزقه الصبر عليها، كما قال صلى الله عليه وسلم: ومن يتصبر يصبره الله، ومن يتصبر يصبره الله. إخواني الكرام، إن العبد في هذه الحياة معرض للابتلاء، كما قال الله جل وعلا: ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وقال جل وعلا: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وقال سبحانه: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال سبحانه عن سليمان عليه السلام بعدما ذكر الله تعالى له من النعم التي أنعم بها عليه، قال: هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فقد يبتلى العبد بالنعم، قد يبتلى بالخيرات، كما قال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه أكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا. وما هو واجب العبد عند المصيبة وعند الابتلاء؟ إن للعبد عند الابتلاء والمصائب مقامات ومراتب، فأعلى هذه المقامات الشكر، أن يشكر الله تعالى على هذا الابتلاء، هذا أعلى المقامات الشكر على المصيبة. المرتبة التي بعد ذلك الرضا، كما قال صلى الله عليه وسلم: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والمرتبة الثالثة الصبر، الصبر على المصيبة، والصبر واجب، الصبر واجب، أما الرضا والشكر فهذا مستحب. والحالة الرابعة الجزع، وهذه المحرمة: فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. فالواجب على العبد أن يصبر على ما كتب الله له وقدر عليه من الابتلاء، والصبر هو حبس النفس عن الجزع، وحبس اللسان عن التشكي، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب، والدعاء بدعوى الجاهلية. وقد حث الله تعالى في كتابه العزيز على الصبر كما قال أهل العلم في 90 موضعا في كتاب الله عز وجل يأمر الله تعالى فيه بالصبر. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. قال جل وعلا: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. قال جل وعلا: والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى في غير ما حديث بالصبر، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. قال عليه الصلاة والسلام: من يتصبر يصبره الله. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا للمؤمن. قد قال أبو علي الدقاق رحمه الله: فاز الصابرون بعز الدارين لأنهم نالوا من الله معيته. وقد جمع الله تعالى للصابرين 3 أمور لم يجمعها لغيرهم، وهي الصلاة عليهم، والرحمة لهم، وهدايته إياهم، وهدايته إياهم. قال بعض السلف: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال جل وعلا: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال عمر رضي الله عنه: وجدنا خير عيشنا في الصبر. قال علي رضي الله عنه: ألا إن الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. وقال الحسن البصري: الصبر كنز من كنوز الجنة، كنز من كنوز الجنة. والله تعالى أخبر عن صبر أنبيائه، فقال تعالى: ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل كلمات الله. نوح عليه السلام بقي يدعو قومه 1000 سنة إلا 50 عاما وصبر: إني دعوتهم جهارا، إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وصبر، ومع ذلك قال تعالى: وما آمن معه إلا قليل. إلى غير ذلك ما تعرض له أنبياء الله تعالى كما أشرنا. والصبر على البلاء، الصبر أنواع في الجملة. أولا الصبر على طاعة الله بالمحافظة عليها ورعايتها والقيام بحق الله تعالى من أداء الفرائض وبر الوالدين ونحو ذلك. وثانيا الصبر عن معصية الله خوفا من الله ورجاء ثوابه سبحانه وحياء من الرب جل وعلا. وثالثا وهو الصبر على أقدار الله المؤلمة، الصبر على أقدار الله من المصائب والابتلاءات التي يتعرض لها العبد في هذه الحياة. يجب علينا أن نصبر وأن نحتسب وأن نرضى بقضاء الله عز وجل، وأن يعلم العبد أن له من الخير الكثير والفضل العميم على صبره على البلاء. وقد علمنا صلى الله عليه وسلم وعلم أصحابه أهمية الصبر على البلاء والرضا بقضاء الله عز وجل. فقال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: الصبر ضياء، ضياء للعبد ونور. وما جاء في الصحيحين أن زينب رضي الله عنها أرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم تطلب منه أن يحضر موت ابن لها وهو في وقت النزع، فأرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أخبروها أن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب. يحثها على الصبر والاحتساب رضا. فأرسلت إليه ولزمت عليه إلا أن يأتي، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بالغلام روحه تقعقع يعني في النزع، فدمعت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال سعد بن عبادة: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند البلاء في تعليمه إياها. ماذا تقول إذا ابتليت بموت قريب لها؟ إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأي مسمى، فلتصبر ولتحتسب. الصبر والاحتساب. وكذلك من هدي صلى الله عليه وسلم عندما مر على امرأة وهي تبكي على قبر كما في الصحيحين، فقال لها: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. يحثها على الصبر. قالت: إليك عني، لم تعلم أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنك لم تصب بمثل مصيبة ولم تعلم أنه رسول الله. ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرت عن أنه رسول الله، فجاءت المرأة تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر عند الصدمة الأولى، الصبر عند الصدمة الأولى، عند الخبر، وصول الخبر. يجب على الإنسان أن يوطن نفسه على البلاء، يوطن نفسه على المصائب، إما في ماله أو في ولده أو في أهله. يجب عليه أن يكون صابرا محتسبا راضيا بقضاء الله عز وجل. ولهذا جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لعبد المؤمن من جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة، ثم احتسبه إلا الجنة. الله أكبر. إذا احتسب هذا الابن الذي يموت أو القريب إلا الجنة، صفيه قريبه حبيبه إلا الجنة. وكذلك جاء في الصحيحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ولد له إبراهيم ثم مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ إن العين لا تدمع، العين تدمع، إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا أو يرحم. وأشار إلى لسانه، البكاء المعتاد الذي هو ليس فيه رفع صوت يجوز، هذه رحمة، وإنما الممنوع هو النياحة، إنما يعذب بهذا أو يرحم. إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. لا تتسخط يا عبد الله على البلاء، لماذا قدر الله علي كذا، لماذا أنا ماذا عملت، ماذا فعلت، كما يقول البعض من جهلهم. هل هذا خير لك؟ عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، أي مرض، المرض حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله له بها من خطاياه، كما في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يريد الله به خيرا يصب منه. وعن أنس، حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. إذا أحب الله قوما ابتلاهم، قد يكون لك تكفير سيئات، قد يكون لك رفع الدرجات. وجاء في الحديث الصحيح عن أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من دفنت لها ثلاثة من الولد إلا احتضرت بحضار شديد من النار، أي احتمت بحما عظيم من النار، وفي لفظ إلا كان لها حجابا من النار. فهذه المصائب والابتلاءات للعبد له فيها خير إذا احتسب ورضي وحمد الله عز وجل. ولهذا جاء في الحديث: إذا قبضت ولد عبدي، قال الله تعالى للملائكة: قبضتم ولد عبدي؟ قبضتم ثمرة فؤاده؟ ما قال؟ قالوا: حمدك واسترجع، أي قال: الحمد لله، إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: ابنوا له بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد، وسموه بيت الحمد. كذلك مما علمنا صلى الله عليه وسلم كما في قصة في موت أبي سلمة رضي الله عنه، جاء وروحه كأنه في شن، حضر موته وقد شخصت عينه، فرد عينه وقال: إذا خرجت الروح تبع البصر. ثم خرجت روحه، قال صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اغفر لأبي سلمة، اللهم اخلف في عقبه في الغابرين، واجعله للمهديين، اللهم اغفر له وارحمه، اللهم افسح له في قبره. هكذا دعا له صلى الله عليه وسلم. والواجب عند حضور الوفاة أن يدعى للميت. ولهذا لما مات أبو سلمة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم صوتا من بيته، يعني مرتفع، قال: ما هذا؟ إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، إن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. فدعا له بالمغفرة والرحمة. الميت بحاجة إلى أن يدعى له بالمغفرة والرحمة، أفضل ما تقرب له الدعاء. ولهذا في الحديث في صحيح مسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن الرجل يرى له مكان في الجنة يوم القيامة، فيقول: أنى لي هذا؟ فيقال له: باستغفار ولدك لك، باستغفار ولدك لك. كذلك مما علمنا صلى الله عليه وسلم عند المصيبة، وفي حديث أم سلمة لما مات أبو سلمة قال: قولي: اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، اللهم آجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها. قالت أم سلمة: من خير من أبي سلمة؟ فعوضها الله تعالى وأكرمها بأن تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. إخواني الكرام، هذه الابتلاءات التي تمر بالأمة عموما فهي لأهل الإسلام ولأهل الإيمان تكفير لسيئاتهم ورفع لدرجاتهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده وماله حتى يلقى الله وما عليه من خطيئة. الابتلاء دليل على محبة الله للعبد، الابتلاء دليل على إرادة الله تعالى بالعبد الخير. الابتلاء وأهل الابتلاء هم أهل القرب من الله تعالى وأهل الصلاح بإذنه سبحانه. كذلك إذا أصيب أحدكم بمصيبة يقول صلى الله عليه وسلم فليتذكر مصيبته فيه فإنها أعظم المصائب. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لنا، إذا ابتلي أحد بمصيبة فليعلم أن أعظم مصيبة هي موت النبي صلى الله عليه وسلم، موت النبي صلى الله عليه وسلم فهي أعظم المصائب. فالابتلاء للعبد واقع وحاصل في هذه الحياة، ولكن الواجب عليه أن يصبر وليعلم أن الله مع الصابرين وأن أجرهم بغير حساب، كما قال الله جل وعلا إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من الصابرين الراضين بما كتب الله عز وجل، وليبشر المؤمن الصابر المحتسب ببشارة الله تعالى وبشر الصابرين، فهي بشارة لكل صابر ولكل محتسب. وقد يكون هذا الابتلاء لكي يبعد الله تعالى عن هذا الإنسان العجب والكبر في هذه الحياة، قد يكون هذا الابتلاء للعبد لكي يرجع إلى الله ولكي يتوب إلى الله مما هو فيه من المعاصي. نسأل الله سبحانه للجميع التوفيق والتسديد، وأكرر شكري للمكتب وأكرر شكري لإمام الجامع جزاه الله خيرا، وما أنا إلا طويلب علم. نسأل الله تعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.